بسم الله الرحمن الرحيم.
إذاعة طريق الإسلام على شبكة الإنترنت تقدم لكم
الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيد المرسلين صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم أجمعين. تسجيلات ابن القيم الإسلامية تقدم
إن الله يأمركم أن تؤدوا الأمانات إلى أهلها وإذا حكمتم بين الناس أن تحكموا بالعدل إن الله نعما يعظكم به إن الله كان سميعا بصيرا.
الأمانة إصدار جديد لفضيلة الشيخ صفوة الشوادفي رحمه الله تعالى.
الحمد لله رب العالمين، وعافر الذنب وقابل التوب شديد العقاب ذا الطول لا إله إلا هو إليه المصير، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، كل شيء هالك إلا وجهه، له الحكم وإليه ترجعون. وأشهد أن نبينا ورسولنا محمد صلى الله عليه وسلم أرسله ربه مبشرا ونذيرا وداعيا إلى الله بإذنه وسراجا منيرا، فبلغ الرسالة وأدى الأمانة ونصح الأمة وكشف الله به الغمة وجاهد في سبيل دينه حتى أتاه اليقين، فصلوات الله وسلامه عليه وعلى آله وصحبه ومن سار على نهجه واستنى بسنته واتبع النور الذي أنزل معه إلى يوم الدين. أما بعد، فقد حدثنا القرآن الكريم الذي لا يأتيه الباطل من بين يديه ولا من خلفه تنزيل من حكيم حميد، حدثنا عن أخلاق الأنبياء والرسل صلوات الله وسلامه عليهم أجمعين. وعندما يحدثنا القرآن عن أخلاق الأنبياء والرسل فإنه يريد أن يبين لنا مواضع القدوة والأسوة الحسنة، لأن الله أمرنا وأمر عباده المؤمنين جميعا أن يتخذوا من أنبيائه ورسله أسوة وقدوة لهم. وفي حديث القرآن عن أخلاق الأنبياء نرى وصفا يتميز به الأنبياء ويجب على المسلم أن يتدبره وأن يقف أمامه. إن كثيرا من الرسل الذين أرسلهم الله إلى أقوامهم يبدأون دعوتهم إلى الله بأن يقولوا لأقوامهم إني لكم رسول أمين. فلماذا رسول أمين؟ لماذا الأمانة؟ لماذا لم يقل إني لكم رسول صادق أو رسول كريم أو أي وصف آخر غير هذا الوصف الذي تكرر في القرآن الكريم إني لكم رسول أمين؟ بل إن القرآن الكريم يجعل هذا الوصف من أهم الصفات التي يصف بها القرآن أمين الوحي جبريل عليه السلام، يقول نزل به الروح الأمين على قلبك لتكون من المنذرين بلسان عربي مبين. إني لكم رسول أمين. هذا كلام الرسل لأقوامهم، وهذا وصف الله لأخلاق رسله وأنبيائه. نزل به الروح الأمين، هذا وصف الله لملك الوحي الذي اختاره الله واصطفاه ليكون واسطة بينه وبين رسله. والله عز وجل يستفي من الملائكة رسلا ومن الناس. إن هؤلاء الرسل يوصفون بالأمانة، وكأن القرآن الكريم يريد أن ينبهنا إلى أن الإيمان في أصله لا يقوم ولا يتحقق إلا لمن يحمل صفة الأمانة. إني لكم رسول أمين، أمين على وحي الله لا أزيد فيه شيئا ولا أنقص منه حرفا. وكذلك يفعل جبريل عليه السلام، نزل به الروح الأمين على قلبك لتكون من المنذرين. فجبريل عليه السلام أمين لأن الله قد ائتمنه على وحيه واختاره واصطفاه لذلك، فيبلغ وحي الله بغير زيادة ولا نقصان. والرسل أمناء لأنهم يبلغون رسالات الله ويخشونه ولا يخشون أحدا إلا الله، ولا يزيدون في ذلك حرفا ولا ينقصون منه شيئا. وهم أمناء لأنهم ينصحون أقوامهم، ولأنهم لا يغشونهم، وإنما يدلونهم على الطريق الموصل إلى الله الذي يدركون به سعادة الدنيا ونعيم الآخرة. ولذلك فإن القرآن الكريم عندما يحدثنا عن هذا الخلق، خلق الأمانة، لا يجعله محصورا ولا مقصورا على ذلك الوصف الضيق المحدود الذي يفهمه البعض من أن الأمانة هي مال توصله إلى الغير، أو أنه وديعة تحتفظ بها لصاحبها حين عودته من السفر أو طلبها. وإنما يتحدث القرآن عن الأمانة في نطاق أوسع وأكمل وأشمل، ليعلمنا خلقا إذا فقده المسلم فلا قيمة لإسلامه ولا إيمانه. إن القرآن الكريم يحدثنا عن الأمانة، فنقرأ في كتاب الله ونفهم من كتاب الله ومن لغة العرب ومن سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم، وهذا هو الفهم الواضح الذي لا يختلف عليه الناس، أن الأمانة هي ضد الخيانة. فالإنسان إما أن يكون أمينا وإما أن يكون خائنا، وليس بينهما شيء. الأمانة ضد الخيانة، وهذا واضح. وعندما نقول ان فلانا قد خان الامانة، فانه يتبادر الى العقول والقلوب والاذهان انه اخذ مالا ثم انكره، او اخذ وديعة ثم جحدها، او اخذ امانة يوصلها الى شخص بعينه ثم لم يفعل، فيقال انه قد خان الامانة. لكن القرآن الكريم يريد منا أن نفهم هذا الخلق العظيم على وجهه الصحيح، فيبدأنا بقول الله عز وجل: يا أيها الذين آمنوا لا تخونوا الله. وهل يمكن للعبد أن يخون ربه؟ لا تخونوا الله. يمكن أن يقول لنا: لا يخون بعضكم بعضا، أو لا تخونوا الأمانة، ولكنه يقول: يا أيها الذين آمنوا لا تخونوا الله. فنفهم من ذلك أن المؤمن ينهى عن خيانة الله. وكيف تكون الخيانة لله؟ يا أيها الذين آمنوا لا تخونوا الله والرسول وتخونوا أماناتكم. فهذا واضح. ينهانا عن خيانة الله وينهانا عن خيانة رسوله صلى الله عليه وسلم، ويوضح ذلك فينهانا عن خيانة الأمانة التي بيننا وبين الله، ولا تخونوا أمانتكم. إذا بيننا وبين الله أمانة نهانا الله عن خيانتها، وبيننا وبين رسوله صلى الله عليه وسلم كذلك أمانة، لكنه ينبه على المعاني الأخرى. إن الله يأمركم أن تؤدوا الأمانات إلى أهلها، وهذا هو المعنى الوحيد الذي يفهمه أكثر الناس. إن الله يأمركم أن تؤدوا الأمانات إلى أهلها، هذا معنى واضح يفهم منه الناس أن الأمانة محصورة ومقصورة فيما يتعلق بالأموال والودائع. لكن يا أيها الذين آمنوا لا تخونوا الله والرسول وتخونوا أماناتكم، هذا معنى يختلف عن الأول، بل هو الأهم وهو الأعظم. إن الذي نهانا الله عنه فيما يتعلق بخيانة الأمانة، يا أيها الذين آمنوا لا تخونوا الله والرسول وتخونوا أماناتكم، هو المعنى الأعظم وهو المعنى الأهم، ولذلك أتى الكلام عنه في القرآن بالنهي عن الخيانة. لكن لما أراد أن يتكلم عن الأموال والودائع قال إن الله يأمركم أن تؤدوا الأمانات إلى أهلها، ولم يقرن ذلك بلفظ الخيانة مع أنه خيانة، لكنه أراد أن يجعل الخيانة متعلقة بأعظم صورها وهي خيانة الله. لا تخونوا الله. إن بيننا وبين الله عهودا ومواثيق، من خانها ونقضها فقد خان الله. ولو خير العبد هل ترضى لنفسك أن توصف بأنك خائن لله؟ أن ترضى لنفسك أن توصف بأنك خائن لرسوله صلى الله عليه وسلم؟ أن ترضى لنفسك أن توصف بأنك خائن للأموال والودائع التي وضعها الناس عندك؟ أي ذلك أقل أو أي أخف؟ إن الأخيرة منها التي يتناصح الناس بها، وإن كانت خيانة لكنها أقل بكثير عن الخيانة العظمى وهي خيانة الله. أن يوصف العبد أنه خائن لله وهو يمشي على أرض الله يأكل من رزق الله وهو في نفس الوقت خائن لله، إذا لابد أن يعلم كيف تكون هذه الخيانة العظمى ليجتنبها ويحذرها ويجتنب ما سواها من الخيانات، لأنها تبع لها وليست سابقة عليها. إن العهود التي بيننا وبين الله يتحدث القرآن الكريم عنها في حديث ينبغي على المسلم أن يتفكره ويتدبره. ولو تحدثنا عن ثلاثة مواضع فقط في القرآن الكريم التي تتحدث عن العهود التي بيننا وبين الله لوجدنا أننا نسمعها كأننا نسمعها لأول مرة، وفرق كبير كما نبهنا قبل ذلك في مرات كثيرة بين من يقرأ القرآن الكريم قراءة المتدبر الذي يريد أن ينتفع بكلام الله، ومن يقرأه قراءة الغافل الذي يقوم من مجلسه ثم لا ينتفع بشيء مما قرأ أو مما سمع. إن الله عز وجل يحدثنا عن عهد كان بينه وبين آدم عليه السلام، يقول لقد عهدنا إلى آدم من قبل فنسي ولم نجد له عزما. ماذا يريد القرآن أن يقول لنا ونحن أبناء آدم؟ يقول لنا ان اباكم ادم عليه السلام كان بينه وبين الله عهد، ولكن ادم عليه السلام قد نسي هذا العهد الذي بينه وبين الله فاكل من الشجره التي حرمها الله عليه. والاسلام كان مرتبا الى ضعف في الهزيمه لم نجد له عزما. فقال ابناء ادم انكم ستنسون العهد الذي بينكم وبين الله كما نسي ادم من قبل. ولذلك فقد ثبت في صحيح البخاري ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قد نبه الى هذا المعنى الدقيق عندما تكلم عن نسيان ادم، قال فنسي ادم فنسيت ذريته، يعني اورث ذريته النسيان. ونسيان ادم ترتب عليه انه اكل من الشجره التي حرمها الله عليه. وانتم يا ابناء ادم اذا نسيتم العهد الذي بينكم وبين الله فسوف تاكلون من الشجره التي حرمها الله عليكم كما فعل ادم بنسيانه. فكانه يقول لنا احذروا ان تنسوا العهد الذي بينكم وبين الله كما نسيه ادم من قبل، لانكم ان نسيتم هذا العهد اغضبتم ربكم واكلتم ما حرم الله عليكم. ان الاكل من الحرام هو اوضح علامه تدل على نسيان العهد الذي بيننا وبين الله، لأن القرآن يقول فنسي عهدنا إلى آدم فنسي ولم نجد له عزما، ونسيانه هو الذي أوقعه في أن يأكل من الشجرة التي نهاه الله عنها. فإذا نظرنا إلى المجتمع والواقع الذي نعيشه ورأينا أعدادا وافرة من المسلمين تأكل الربا الذي حرمه الله، وأعدادا وافرة أخرى تأكل الرشوة التي حرمها الله وتسميها بغير اسمها، وأعدادا وافرة من المسلمين تتكسب من الحرام الذي حرمه الله، وأعدادا أخرى تغش في معاملتها فتأكل الحرام الذي حرمه الله، وأعدادا أخيرة تأكل مال الباطل الذي حرمه الله. وعلمنا أن ذلك يدل دلالة قاطعة على أن كثيرا من المسلمين قد نسي العهد الذي بينه وبين الله فأكل من الشجرة التي حرمها الله. نعم ذلك العهد أن القرآن يزيده وضوحا وبيانا، فهو عهد كان بيننا وبين الله قد أخذه الله علينا ونحن نطفة في ظهور آبائنا. وإذ أخذ ربك من بني آدم من ظهورهم ذريتهم وأشهدهم على أنفسهم ألست بربكم؟ قالوا بلى شهدنا. فكان هذا هو العهد الأول. والعجيب أن يؤخذ هذا العهد علينا ونحن نطفة في ظهور وأصلاب الآباء. إذ أخذ ربك من بني آدم من ظهورهم ذريتهم وأشهدهم على أنفسهم ألست بربكم؟ هل لكم رب غيري؟ قالوا بلى شهدنا. ولم يستثني القرآن نطفة من تشهد أن الله هو رب العالمين. هذه الشهادة وذلك الاعتراف له تداعيات، له أشياء مترتبة عليه. لماذا أشهد الله هذه النطف على أنفسها قبل أن تخرج إلى الوجود والحياة؟ شهدت أنه لا إله إلا الله وأنه لا رب لها إلا الله، فأقامت عهدها الأول بينها وبين الله أنها إذا خرجت إلى الحياة الدنيا فسوف تعبد ربها وتطيعه وتحتكم إلى شريعته وتعمل وتتمسك بمنهجه ولا تحيد عنه، وسوف تحلق قلوبها به فيكون رجاؤها وخوفها من الله وتوكلها واعتمادها. اعتقادها الى الله واستغاثتها بالله ودعاؤها وطلب حوائجها من الله رب العالمين لا شريك له. واما مثل الناس ذلك العهد الاول اراد الله ان يذكرهم به مره اخرى بعد ان خرجوا الى الدنيا فانشا معهم عهدا ثانيا رحمه من الله بعباده وقال لهم الم اعهد اليكم يا بني ادم ان لا تعبدوا الشيطان انه لكم عدو مبين وان اعبدوني هذا صراط مستقيم ولقد اضل منكم جبلا كثيرا امما سابقه واقواما سابقه كثيره افلم تكونوا تعقلون. هذا التذكير بالعهد اعجب ما فيه ان الله لم يقل لعباده الم اعهد اليكم يا بني ادم الا تعبدوا الاصنام الا تعبدوا الاوثان الا تعبدوا الاموال الا تعبدوا المناصب وانما قال لهم الا تعبدوا الشيطان. وهل وجد في الامم والشعوب من يعبد الشيطان؟ ان هذا انما حدث في وقائع محدوده في السنوات الاخيره عما يسمى بعبده الشيطان. لكن القران يؤكد ان كل من لا يعبد الرحمن فقد عبد الشيطان وان عباده الشيطان اوسع واشمل لكثير مما يفهمه الناس. انها ليست كمان يقارب اللسان حتى نقول عن فئه ضاله معينه بانهم عبدت الشيطان وانما ينبه القران على ان العالم باسره إذا لم يعبد الرحمن فقد عبد الشيطان. ولذلك جاء في تفسيرات الشريعة آلهة كثيرة الأصنام والأوثان تتعبد دينار تتعبد درهم آلهة كثيرة ذكرت لكنها جميعا تشترك في صفة واحدة أن كل عبادة لغير الله انما هي طاعة للشيطان. ولذلك اجمل القرآن ذلك كله وقال الم اعهد اليكم يا بني ادم الا تعبدوا الشيطان. ان حديث القرآن عن الامانة على هذا النحو ينبغي ان نفهمه على ان الامانة ليست محصورة ولا مقصورة في الاموال والودائع وانما توحيد الله امانة والصلاة أمانة والصوم أمانة وكل عبادة فرضها الله فهي أمانة والعهود والمواثيق أمانة وكل ما ائتمنه الله عليه من دينه فهو أمانة وكل من ضيع من ذلك شيئا فقد فرط في هذه الأمانة. ولذلك نبدأ القرآن على هذا فقال يا أيها الذين آمنوا لا تخونوا الله والرسول وتخونوا أماناتكم فنبه هنا على الخيانة العظمى ثم نبه في موضع آخر على أمانة الأموال والودائع إن الله أمركم أن تؤدوا الأمانات إلى أهلها ثم نبه في موضع ثالث على أن الأمانة عفة وصيانة وخلق كريم كما في قول الله عز وجل أن خير من استأجرت القوي الأمين. الحمد لله سأريكم آياتنا فتعرفونها وما ربك بغافل عما تعملون. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن نبينا ورسولنا محمد صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم أجمعين. أما بعد ففي السنة الصحيحة أيضا حديث عن الأمانة وهو حديث طويل وأحاديث متنوعة لكننا نحتاج الى امثلة محددة لحديث السنة عن الامانة. ان رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول في حديثه المشهور المؤذن مؤتمن، المؤذن الذي يؤذن للصلاة مؤتمن. وفي حديث آخر المستشار مؤتمن. وفي قول أبي الدرداء رضي الله عنه عندما سئل عن معنى الأمانة فقال غسل الجنابة، وهو كلام يبدو في ظاهره في غاية العجب. ما هو العلاقة التي يمكن أن تقوم بين الأمانة وغسل الجنابة؟ غسل الجنابة عبادة، غسل. لكن هذا الصحابي الجليل أبو الدرداء رضي الله عنه يصر عندما سئل عن معنى الأمانة أن يفسرها بأنها غسل الجنابة، لا يقول أموال وودائع، وإنما يقول غسل الجنابة، وهو يريد بذلك أن ينبه الأمة إلى أن المسلم في علاقته بالله مؤتمن على كل عبادة وطاعة. فعندما يغتسل من الجنابة فهو يخلو بنفسه ويستر عورته فلا يراه أحد إلا الله، ولا يمكن للعالم بأسره أن يقيم دليلا واحدا على صدق هذا الرجل عندما يقول بأنه اغتسل من الجنابة. يمكن أن يقول هذا هو لم يغتسل، ويمكن أن يدخل فيستحم بغير نية ثم يدعي أنه قد اغتسل، ويمكن أن يتعمد فيترك أجزاء من بدنه بغير غسل ثم يقول للناس أنه قد اغتسل. إن هذا الفقه العميق أن ذلك الصحابي يختار لتفسير الأمانة عبادة تتميز بأنك تستر فيها نفسك عن أعين الناس جميعا فلا يراك إلا الله. فإن كنت صادقا مع الله في هذه العبادات التي لا يراك فيها أحد من خلق الله فإنك ستكون صادقا في كل شيء، أو ينبغي أن تكون صادقا في كل شيء، لأنك في الصلاة يراك الناس فلا تستطيع أن تقول صليت وأنت لم تصلي، وفي الحج يراك الناس، وفي الزكاة يراك الناس من يأخذون منك الزكاة، لكنه اختار غسل الجنابة لأنك لا تشترك في هذه العبادة مع أحد من الناس. يمكن أن تصوم مع غيرك صياما جماعيا، يمكن أن تصوم في سفر، أو تصوم في مكان أنت فيه مع الناس من طلوع الفجر إلى غروب الشمس صلاة صغيرة، أو انفرادك بالطعام والشراب، لكنك عندما تغتسل من الجنابة تعتذر بعيدا عن أعين الناس، فأراد أن يقول للأمة إذا كنتم بمعزل عن الناس تغتسلون من الجنابة غسلا صحيحا وتخافون أن تتركوا ولو شيئا يسيرا من البدن بغير غسل، فماذا تفعلون فيما بينكم وبين الله وبينكم وبين الناس في بقية العبادات؟ الدافع والإيمان الذي يجعلك خائفا في غسل من الجنابة أن تترك شيئا ينبغي أن يكون قائما وموجودا في كل عبادة ومعاملة، وإلا فلا معنى أن تخاف من الله منفردا في غسل الجنابة ثم لا تراقبه في بقية حياتك. لا يدري ما هو الأثر الذي يترتب على أذانه، لأنه قد يؤديها وظيفة دون أن يشعر ما وراءها من المسؤولية الشرعية أمام الله. ونحن مثلا نعتبر في شريعتنا أن من تعمد أن يجبر أحدا أو أن يزين لأحد أن يفطر في رمضان ولو يوما واحدا فهو شريكه في الوزر بغير عذر شرعي، فماذا هنا إذا كان هذا المؤذن يمكن أن يتسبب في إفطار آلاف البشر؟ المستشار مؤتمن، المستشار الذي يطلب منه النصيحة والمشورة. فإذا استشرت إنسانا في عمل ستقدم عليه في دين أو دنيا فالواجب عليه أن يؤدي الأمانة بغير مجاملة وبنصيحة وإخلاص وتجرد لله. تستشيره في تزويج ابنتك، تستشيره في عمل معين، في طاعة من الطاعات، في عمل دنيوي فهو مؤتمن لأنك اعتقدت أنه سينصح لك وأخذت بنصيحته. فإذا أذلك أن يقدم لك النصيحة الصحيحة فإنه يكون قد خان الأمانة. ولذلك فإن رسول الله صلى الله عليه وسلم أراد أن يجمع هذه المعاني الجميلة العظيمة الرفيعة في كلام جامع مانع شامل كامل، فجاءه رجل يسأله بسؤال عجيب. يقول له: يا رسول الله صلى الله عليه وسلم، متى الساعة؟ يعني متى ستقوم القيامة؟ طبعا هذا السؤال معلوم أن الله قد أخفى جوابه عن سائر خلقه حتى عن الأنبياء والرسل. فهذا السؤال يظهر إجابة إلا بالتنبيه على العلامات الصغرى والكبرى التي تدل على اقتراب يوم القيامة، كقوله تعالى: اقتربت الساعة وانشق القمر. لكن هذا الرجل يسأل يقول: متى الساعة؟ فنتوقع الجواب المعتاد أن يقال كما قال القرآن الكريم: علمها عند ربي. أولا كانت معلومة أن يقال له الجواب أنها ستكون في كذا، أو أن يسقط رسول الله صلى الله عليه وسلم فلا يجيب ينتظر الوحي. لكنه صلى الله عليه وسلم ترك هذا كله وأراد أن ينبه الأمة إلى شيء ينبغي إذا ظهر فيها أن تستعد للقاء الله استعدادا كاملا، وأن تعلم أن ذلك أكبر دليل على قرب الساعة. فقال لذلك الرجل السائل: إذا ضيعت الأمانة فانتظر الساعة. إجابة غير متوقعة: إذا ضيعت الأمانة فانتظر الساعة. يعني إذا رأيت الأمانة قد فقدت من الأمة فانتظر الساعة واعلم أنها قد أصبحت قريبة وشيكة. فهذا الرجل رأى أن هذا الجواب يحتاج إلى توضيح، فقال: وكيف إضاعتها؟ كيف تضيع الأمانة؟ قال صلى الله عليه وسلم: إذا وصل الأمر إلى غير أهله فانتظر الساعة. إذا وصل الأمر إلى غير أهله فانتظر الساعة، سواء كان ذلك في الدين أو في الدنيا. إذا رأيت الناس يسألون في دينهم غير العلماء فهذا توصيل الأمر إلى غير أهله. وإذا رأيت الناس يسندون مناصبهم الدنيوية إلى غير الأكفاء فهذا توصيل الأمر إلى غير أهله. وإذا رأيت حياة المسلمين تقوم على المجاملات وعلى المداهنات وعلى الرياء، وأنه لا يوضع المسلم في مكانه الصحيح الذي يستحقه، فذلك توصيل الأمر إلى غير أهله، سواء كان ذلك على المستوى الأدنى أو المستوى المتوسط أو المستوى الأعلى، أو كان ذلك في الدين أو كان ذلك في الدنيا. بل إذا رأيت الزوجة هي التي تقود الأسرة وقد وحي الزوج فقد وصل الأمر إلى غير أهله. إذا رأيت المرأة هي التي تحكم المجتمع والرجل لا حكم له ولا قول له فقد وصل الأمر إلى غير أهله. كل تغيير عن فطرة الله وعن الإطار الذي وضعته الشريعة إذا وصل الأمر إلى غير أهله فانتظر الساعة، هذا من تغيير الحقائق وإفساد الأحوال وإسناد الأمور إلى غير من يقومون عليها. ترى بذلك مظاهر واضحة كثيرة متنوعة، ولكن رسول الله صلى الله عليه وسلم وقد آتاه ربه جوامع الكلم وجعله المعاني الجميلة الكثيرة الوافرة في كلمات محدودة محدودة جمع ذلك كله، فقال إذا وصب الأمر إلى غير أهله فانتظر الساعة وترك الأمة تفهم هذا المعنى الجميل على صورته الواسعة أنها تغيير لكل صحيح وإفساد لكل حق، وإسناد الأمر إلى غير المستحقين له أو الأكفاء الذي ينبغي أن يقومون عليه، سواء كان ذلك في الدين أو في الدنيا، في داخل الأسرة أو في خارجها، في أي منصب غير مناسب، في أي حال من الأحوال، إذا فات ذلك يقوم على المكاملة والمكاملة أو الرياء أو غير ذلك، فإن ذلك من أكبر العلامات على ضياع الأمانة في الأمة. أما بعد، إذا نظرت في واقع الأمة اليوم رأيت أن كثيرا من هذه النصوص التي تتحدث عن خيانة الله وعن خيانة رسوله صلى الله عليه وسلم وعن ضياع الأمانة هو واقع تعيشه الأمة اليوم، فينبغي على المسلم أن يراجع نفسه وأن يعود إلى ربه وأن لا يطالب غيره إلا في الخير فقط، ولا يكون أمانة بين الناس يقول إن أحسن الناس أحسن وإن أساء الناس أساء، ولكنه يوكل نفسه على أن يحسن دائما، إن أحسن الناس أحسن لهم وإن أساءه قابل إساءتهم بالإحسان، لأنه يبتغي بعمله وجه الله. أسأل الله عز وجل أن يغفر لنا ذنبنا وأن يستر عيوبنا وأن يتجاوز عن ذواتنا وأن يصلح ذات بيننا وأن يحسن عاقبتنا وأن يحسن خاتمتنا وأن يختم لنا بالباقيات الصالحات أعمالنا، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.